نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. حياكم الله وحيا الله معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه ونستفتحها بهذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، ما حكم تكرار العمرة أو أخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السائل الكريم، لا شك أن العمرة من أفضل الأعمال وأجلها عند الله تعالى، وقد رقب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار والمتابعة بين الحج والعمرة، حيث قال: إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة، وأن الحج والعمرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة لا قتال فيه، وأن الحاج والمعتمر والغازية في سبيل الله وفد الله، دعاهم الله فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. أما بالنسبة لتكرار العمرة أو أخذ أكثر من عمرة في سفرة واحدة، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر؟ فقال: يا عبد الرحمن، اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. فأعقبها على ناقته فاعتمرت. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك للتنعيم فأهلي بعمرة. الحديث متفق عليه كسابقه. وعن القاسم والأسود عن أم المؤمنين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ قال: انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه. متفق عليه. وقال ابن قدام رحمه الله: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، فإذا أرادوا الحج فمن مكة. أهل مكة من مكة من كان بها، وأهل مكة من كان بها، سواء كان مقيما بها أو غير مقيم. لأن كل من أتى على ميقات كان ميقاتا له، فكذلك كل من كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم في هذا خلافا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه. وكانت بمكة يومئذ، والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أهل مكة يهلون منها، يعني الحج. وقال أيضا ومن كان أهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة، وهذا في الحج. فأما في العمرة فميقاتها في حقهم الحل، ومن من أي جوانب الحرم شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بإعمار عائشة من التنعيم، وهو أدنى الحل إلى مكة المغني لابن قدامة. وأما المكي إذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج إلى الحل، هكذا يقول ابن قدامة، سواء في ذلك أهل البلد وغيرهم ممن هو في الحرم، وإذا أراد المكي وغيره العمرة أهل من الحل هذا. وقد جاءت الفتوى من اللجنة الدائمة في نحو ما ذكرناه هذا، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم على الشيخ. هذا السؤال يقول: أنا في دولة غربية وفي مدينتي مسجد على منهج أهل السنة والجماعة، في وسط مساجد تكون غالبها على مناهج بدعية أو لا يعرفون بالسنة، هل أخطب وأدرس في مسجدي الذي على منهج السنة فقط، أو أخطب وأدرس في جميع المساجد التي حولي، وهل لذلك شروط؟
الجواب يا أخي السائل: المشروع للداعي إلى الله تعالى أن يتحرى الأوقات والأماكن المناسبة، أن يتحرى الأوقات والأماكن المناسبة لدعوة الناس إلى دين الله تعالى، ويكون ذلك بالأساليب المشروعة التي ترقب في الخير وتحذر من الشر هذا هو المشروع للداعي إلى الله. المهم أن يكون على علم وبصيرة بما يدعو إليه، وأن يكون قصده هداية الناس إلى توحيد الله تعالى وجنته، وتحذيرهم من الشرك به ومن النار، ومن أسباب ذلك من المعاصي والبدع والخرافات. يقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقول السائل إنه يدرس ويخطب في مسجد أهل السنة، فهل يدرس في غيرها؟ نقول: لا بأس أن يدرس الإنسان في الأماكن التي يرتادها أهل البدع ويخطب فيهم، ما دام أنه يدعو إلى السنة ولا يوافق أهل البدع في بدعتهم، ولا يسوغ لهم ضلالاتهم، ولا يخشى على نفسه من الميل لبدعهم وخرافاتهم. نقول: لا حرج في ذلك ما دام أنه يدعو إلى الحق والخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى أماكن المشركين ومجالسهم ويدعوهم إلى الإسلام وينهاهم عن الشرك، وبالله وحده التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم على الشيخ. قالت امرأة لزوجها: تحرم علي كأخي وأبي، فهل عليها شيء، وما حكم قولها هذا؟
الجواب: إذا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت مثلا: أنت علي كأمي، أو تحرم علي كأخي ونحو ذلك، فهذا لا يعد ظهارا ولكنه من تحريم الحلال، والواجب حينئذ عليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الرز أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تستطع شيئا من ذلك فإنها تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. يسأل هذا الأخ المرسل يقول: هل هناك فرق بين قول يعبد مع الله أو قول يعبد من دون الله من حيث المعنى؟
الجواب يا أخي السائل: لا فرق من ناحية المعنى، فكل من أشرك بالله تعالى فقد عبد غير الله وعبد من دون الله. قال الله تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وقال سبحانه: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والآيات في ذلك كثيرة، لأن الشرك أمره عظيم، وهو يخرج الإنسان من ملة الإسلام إلى غيرها، إلى ملة الكفر. ولذلك جاءت النصوص كثيرة في هذا الباب، سواء كانت من الكتاب أو من السنة. فالشرك أيها الناس هو أن يعبد الإنسان مع الله إلها آخر، أو أن يعبد إلها آخر ولا يعبد الله، ولا يعبد الله. وحكم الإشراك هنا سواء، فكلاهما شرك أكبر، وينتفي عن صاحبه اسم التوحيد والإسلام والإيمان، ولا ينفع الإنسان حبه لله وعبادته له حتى يكون توحيده خالصا لله لا يشاركه في حقه أحد سبحانه وتعالى، كما قال: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآيات والحديث كما قلنا في هذا المعنى العظيم والأصل كثيرة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. مازلنا نتواصل معكم أيها الكرام على هذا الأثير المبارك، أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونجيب على أسئلتكم في حلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: سمعت عن حديث نصه يقول: من قتل دون حرمته فهو شهيد، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن كان صحيحا فما معنى الحرمة التي يجوز القتال دونها هنا؟
الجواب يا أخي السائل: لا نعلم حديثا بهذا اللفظ من قتل دون حرمته فهو شهيد، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا هو اللفظ الوارد، والمراد بالأهل هم زوجات الإنسان وبناته وأمه وخواته، هذا هو المراد بالأهل، وهو بمعنى محارم الإنسان. فإذا أراد أحد الاعتداء على أحد من محارم المسلم فالمشروع له الدفع عن عرضه ومحارمه، فإذا قتل بسبب الدفاع فهو شهيد. وهذا من أبين الأدلة على عظم حرمة النساء والأعراض في الإسلام، وأن المساس بها خطر جدا، وأن الموت من أجلها يوجب لصاحبها منازل الشهداء. هذا وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يسأل عن حديث ليس من البر الصيام في السفر، هل في هذا الحديث فرق بين صيام الفرض وصيام النفل؟
الجواب: لا فرق في هذا الحديث بين صيام الفرض وصيام النفل، ولكن مجموع الأحاديث الواردة في هذه المسألة تفيد التفصيل. فإن كان الصوم يشق على المسافر فإن الفطر له أولى، وإن كان لا يشق عليه فالصوم أولى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأفطر في السفر. وبالله التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وفي علمكم على الشيخ. يسأل هذا الأخ الكريم، يقول: هل يصح تقديم نية الإحرام قبل الوصول للميقات كمن كان قادما بالطائرة خشية أن لا يدرك مكان الميقات، وقد حصل ذلك بأن من لاحي الطائرة لم يعلنوا عن محاذاة الميقات في أكثر من رحلة؟
الجواب: السنة لمن أراد الإحرام للحج أو للعمرة أن يدخل في النسك ويلبي عند الميقات الذي يمر به في طريقه، لكن لو أحرم قبل ذلك فإحرامه صحيح، لكنه خلاف الأفضل إلا إن كان يخشى فوات الميقات كما في الصورة المسؤول عنها. ففي هذا الحال الاحتياط في الإحرام قبل الميقات أولى حتى لا يفوت عليه الميقات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. الأخ المرسل يسأل، يقول: والدتي رحمها الله تركت مبلغا من المال لشراء قطعة أرض، ومضى على هذا المبلغ 4 سنوات، هل عليه زكاة علما بأن أصله من راتب التقاعد؟
الجواب: تجب الزكاة في المال الذي في حساب الوالدة سواء رصدته لشراء قطعة أرض أو بقي في الحساب بدون صرف لمدة سنة وأكثر. فإن كانت الوالدة لم تخرج زكاة ذلك المال في حياتها فعليكم أن تخرجوه أنتم بعد وفاتها، لأنه دين لله يجب قضاؤه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هذا الأخ المرسل يسأل عن الأخذ من المذاهب الفقهية الأربعة، وهل يكون هذا فيه تفريق في الدين؟
الجواب: الاختلاف بين العلماء في المسائل الفقهية الاجتهادية ليس من التفرق في الدين إذا لم يترتب على ذلك بغضاء ولا شحناء ولا عداوات، لأن هذا الاختلاف له أسبابه الطبيعية والواقعية التي منها اختلاف الفهوم وعدم حصول بعض الأحاديث إلى بعض العلماء ووصولها إلى علماء آخرين وغير ذلك من الأسباب. المهم أن يبذل العالم جهده في بحث المسائل ويستفرغ طاقته، ومتى بان له الدليل الصحيح أخذ به. وهذا الخلاف كان موجودا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ولم يحدث بينهم تفرقا، وإنما الخلاف المذموم ما كان في جوانب الاعتقاد، فهذا هو الذي يفرق الأمة. ويجب على كل مسلم أن يعتقد ما جاء في الكتاب والسنة ويسير على منهج الصحابة رضوان الله عليهم، فبهذا يحصل الاجتماع والائتلاف. وحاصل ما تقدم أن الاختلاف في فروع المسائل الفقهية لا يوجب التفرق في الدين، وأما الاختلاف في مسائل الاعتقاد فهو الاختلاف المذموم، وهو الذي يوجب التفرق ولا يجوز الاستمرار عليه. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بما قلتم للإسلام والمسلمين. بهذه الإجابة أيها الأحبة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. أيضا الشكر ممتد لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والإنصات، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم هذه التحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع،
تنفيذ
عبد الله